وهو صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله، نسأله أن يجعلها سبحانه قراءة خير وبركة لنا في دنيانا وأخرانا، وأن يصلح بها قلوبنا وأعمالنا وختامنا. وفي الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعل عملنا خالصا لك يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا يا رب العالمين. اقرأ صلاة الأوابين. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام الحافظ المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع: كتاب صلاة المسافرين وقصرها. قال النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. حين ترمض الفصال. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال.
نعم. بوب النووي رحمة الله عليه على هذه الأحاديث المتعلقة بأفضل وقت يصلى فيه الضحى، وهي صلاة الأوابين. وصلاة الضحى قد تقدم الكلام عليها من قبل، وهي صلاة ذات ثواب عظيم يغفل عنها كثير من العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها كما في صحيح مسلم: يصبح على كل سلامة بن آدم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، فكل تسليحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، إلى أن قال: ويجزي عن ذلك ركعتي الضحى. قال ابن رجب: ابن آدم مكون من 360 مفصل، وهي السلامة المفاصل، كل مفصل عليه أثر صنع الله الذي لا إله إلا هو، أثر صنع الله. فحينئذ لابد أن يحقق أو يؤدي شكر كل مفصل، لأن عليه أثر بديع صنع الله، يشكر الله عليه. يعني لو أنك يدك كذا، ليس هنا مفصل ولا هنا ولا هنا ولا في الأصابع، كيف تمسك الأشياء مثل الماء تمسك كذا وتجيب لفمك مفصل هنا وهنا؟ نعمة ولا لا؟ ها؟ نعمة عظيمة جدا. فحينئذ لابد أن تؤدي شكر كل مفصل. هاي احسن كل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، تأمر بالمعروف صدقة، تنهى عن المنكر صدقة، تعين الرجل فتحمله على دابته صدقة، تفض يعني مثال للسطرات، تفك مضاربة أو مشاحنة بين اثنين صدقة، وتهدئ عليهم وتبعدهم عن سفك دم بعضهم لبعض صدقة، سم ما شئت من الصدقات. النبي ذكر أمثلة ليس حصرا، ذكر أمثلة. فإذا أردت شكر هذه 360 360 ضربها في 10 يعني كل يوم نغفل عن 3600 حسنة. ليش؟ الحسنات من السيئات. 3600 حسنة، حسنة بعشر أمثالها. قال الحافظ بن رجب: فإذا حرك مفاصله كلها بصلاة الضحى أدى حق 360 مفصل. فلماذا الكسل؟ كان النبي يقول: اللهم إني أعوذك بالعجز والكسل. والإنسان إذا قبر وكفن ودخل قبره وأحيي في قبره، إن كان من أهل الجنة يقال له: ما علمناك إلا نشيط على طاعة الله، فتنشط يا أخي طاعة الله، صل الضحى، صل قيام الليل، لا تكون كسول متثبط. ومرجع ذلك لا شك إلى نقاوة القلب وصحته وسلامته. فكلما كان القلب فيه علائق للدنيا والخلود إليها والركون إليها، تثبط عن الطاعة، تثقل يعني جسمه أو بدنه أو روحه تثقل. كلما علق بالآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، كلما خفت روحه طارت إلى الطاعة. فلا تثقل يعني من بدنك وتثبط عن الطاعة بفعل المعاصي أو تضخيم الدنيا وتعظيمها في نفسك والسماع لأخبارها وتلمس أخبار الناس في الدنيا. أقبل يا أخي على آخرتك وصل الضحى، وصلاتها من طلوع الشمس وانفصالها عن الأرض قيد رمح، قيد رمح نعم، إلى ما قبل الزوال بنحو 10 أو 15 دقيقة، هذا وقت صلاة الضحى، هذا وقت صلاة الضحى. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهدها، ولم يكن يداوم عليها في السنة كما ذهب إلى ذلك شيخنا صالح الفوزان ألا يداوم عليها، وهذا من تحقيق السنة، لأنه وجد الشيخ وقبله العلم بن تيمية أن النبي ما واظب عليها، فهي ليس من السنن المؤكد اللي واظب عليها، لكن لا تهملها. وأفضلها حينئذ ما بوب عليه النووي، فقال: باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، هذا أفضل وقت وقتها، وهو ما جاء في الحديث الذي خرجه مسلم بسنده إلى زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، علم أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. فيه النصح بالفضائل، ولو لم يكن الأمر وصل إلى درجة الواجب أو المنكر في النصح ليتركه في الفضائل. ويدل على أصل ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابنته فاطمة وعلي وهما في الفراش، قالت فاطمة: وإني لأشعر ببرد قدم أبي على بطني رسول الله، فقال: ألا تقوما تصليان؟ فالنبي هنا نصح بإيش؟ نافلة. وما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء وقال: ما أذا أنزل الليل من الفتن، أوقظوا الصويحبات الحجر يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فأمرهم النبي فأمرهن النبي أن يقمن إيش الليل يصلي. أمرهم أن يصلوا بالليل نساؤه. وهنا لم يدل على النافلة فحسب بل على أفضل وقتها. زيد بن أرقم دل على أفضل وقتها كما كان دأب النبي يفعل فيما بلغ به أو أوحي إليه، فقال أحب الصلاة إلى الله، نعم، قال صلى الله عليه وسلم في بيان أن أحب الأعمال في كما في صحيح البخاري أحب الأعمال إلى الله الصلاة في
وقته،
أي يعني في أول وقته، يقول ابن حجر أو غيره. شوف كيف دل أمته على أفضل شيء. وقد جاء في الحديث ما يدل على ذلك وما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا كان عليه حق أن يدل أمته على أحسن ما علم له، أحسن ما علم له. فلذلك إذا جاء شخص يدعي أن طريقة غير الرسول أفضل من الرسول وقع في ناقض من نواقض الإسلام. فهؤلاء الفرق ترى على شعبة من شعب الكفر. كيف إذا أنت واجه جماعة الإخوان المسلمين، واجه جماعة التبليغ في دعوتهم، وقلت هلم إلى طريقة النبي في الدعوة والصحابة، اطلب العلم، اجلس في حلقات العلم ثم تأصب وبلغ، ما حد يمنعك من الدعوة، لكن تعلم. يقول النبي العلم التعلم، قال بقعد أتعلم ثم أقعد أبلغ ثم لا، عندي لك طريقة أحسن. كما ذكر أبو إسحاق الحويني قال رأيت طريقة الإخوان المسلمين أحسن، يعني الطرق كيف، قال يذهبون إلى سدة الحكم، يصارعون الحكام ويذهبون إلى سدة الحكم ثم يتغير يعني كل شيء. هذا كلام صحيح؟ هل النبي فعل ذلك؟
عكس كبار قريش وقتلهم.
صحيح، ما حارب بل دعا الناس للتوحيد وأصلح أخلاقهم وعقائدهم. نعم، ثم جاء الملك تبعا لا قصدا. اللهم صل عليه. الشيخ محمد الوهاب ذكر من نواقض الإسلام أمر خطير جدا، من اعتقد أن غير هدي النبي أفضل من هدي النبي في الدعوة في الجهاد فقد فهو كافر. لكن تعرفون من وقع في الكفر أو في نواقض الإسلام بتلبيس، نعم، بتأويل، فإنه حينئذ لا يكفر كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام لما كان يجادل أناس من الجهمية، قال أنتم عندي كفار لولا الجهل كفرتكم. وإلا نقول لهم طريقة الرسول أنه ما كان يخرج عن ولاة الأمر، طريقة الرسول ما يخرج الجهال يا جماعة تبليغ دعاة إلى الله. يقول إيش ينفع العلم، العلم تقعد مكانك ولا تقدم الدعوة ويعطلك عن الدعوة. هذا خطير جدا. هؤلاء يعتقدون إيش طريقة حسن البنا والياس مثلا ومحمد سرور إيش في الدعوة ونجاحها أفضل لا شك ذلك، صبروا عليها صبر عظيم. أي سأل حالهم، هذا أمر خطير. فإذا كان هدي النبي يدل أمته على أحسن ما علم له، منها صلاة الضحى دل أمته عليها وعلى أحسن أوقاتها. فقال اللهم صل عليه صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني إذا أردت أفضل صلاة للضحى كما فهم راوي الحديث زيد بن أرقم أن هناك ساعة أفضل، يعني انظر كيف فهم الصحابي النبي قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. طيب لو الله ثم تفهيم الصحابي لنا عن الأفضلية يمكن صعب نفهم ما هي صلاة الأوابين. فدل فهم الصحابي على أنه يقصد أفضل وقت للضحى، أفضل وقت، مو مجرد أن صار اسمها صلاة الأوابين، إنها أفضل وقت للضحى. وهذا فائدة فهم الصحابي، هذا فائدة فهم الصحابي سيما إذا كان راوي الحديث، فالراوي أدرى مرويه. فكلام النبي صلاة الأوابين حين ترمض فصال، معناها أنك إذا أردت أفضل صلاة الضحى كما أشار زيد بن أرقم، فصلي صلاة الضحى حين ترمض الفصال. وترمض الفصال رمض يرمض، الرمضاء الرمل إذا اشتدت حرارته، والفصال هي صغار الإبل. تعرفون في صغار الإبل كيف خفافها رقاق؟ فإذا اشتد الحرف الرمال لصعود الشمس قبل الظهر نص ساعة تشتد، وإيش يحصل في أخفافها؟ أيه، تبدأ تقفز صغير. لماذا قال تحترق الفصال؟ لماذا قال الكبار؟ لا، لأن الكبار ما تشعر، مهيئة، سموه سفينة الصحراء الجبل عندها خوف سميك ولا تشعر بشيء، كأنه نعان. شوف الرمضاء تحترق والسراب يدار، ما تخشى ولا تحترق رجلها، سبحان الله، وخلقها الله مثل الصحن كذا رجلها، ليش حتى لا تغوص في إيش؟ لا تغوص في الرمل. وخلق لها خزانات سبحانه، تقعد من غير ماء يمكن 3 شهور، أحد يصدق هذا؟ يعني تعبيها بالمدينة تشرب بالمدينة توصل الشام، ما تحتاج توقف. أنا جاءني فترة رققت للإمام أحمد، قلت والله يا شيخ لما يروح من رحلة، الله يرحمه اغفر له، يروح من رحلة الوية من وين؟ من بغداد إلى اليمن، يسمع من عبد الرزاق يشيل تانكيات الماء وما أدري شلون، الله أكبر، رقيت نسيت أن الله خلق لها خزانات، سبحان الله، يمكن يعبي في بغداد توصل 3 شهور اليمن، خلاص يعبي في اليمن يشرب. والآن نمدح سيارات اللي تقول إيش صبة واحدة رايح جي. سبحان الله. فصغار الإبل هيبا عليها أثر احتراق الرجل لإيش؟ لرقة خفة، فهي حين تحترق معناها هذا أفضل وقت لصلاة الضحى. إذن إذا أردت الأفضلية ما في مانع تصلي هذا الوقت، وما أنكر عليه، مدلم عن أفضل زيد بن أرقم راوي الحديث والراوي أدرى مروية. فإذا أردت الأفضلية، فإذا أردت تصلي الضحى صلي من طلوع الشمس، لكن تحرى الأفضلية فيها مدامك مصلي مصلي. فالأفضل أن تصبر وتؤديها في أفضل وقتها، وهو حين يشتد الحرق، يعني قبيل صلاة الظهر مثلا بنصف ساعة في الوقت الذي يشتد فيه الرمضة أو ساعة. لكن إياك أن تتخطى ما قبل الزوال ب10 دقائق أو 5، لأنك تكون في وقت إيش؟
لا.
إيه، فلا تخلق من صلاة الأوابين والصلاة في الوقت المنهي عنها، والنهي مشدد مشدد، نعم، وهو الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال عقبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، إذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب، وإذا قام قائم الظهيرة، وإذا بزغ حاجب الشمس حتى ترتفع. شاهد وين؟ قام قائم الظهيرة حتى تزول. فهذا وقت جاء عند الترمذي وغيره، النبي قال وقت تسجر فيه النار، فوقت تجتنب فيه الصلاة، فينبغي لك ألا تصلي. جيت تكبر مثلا فرضا غدا، سمعت هذا الحديث وأردت أن تعمل به كما قال بعض أهل الحديث، إذا سمعت الحديث اعمل مرة قبل وفاتك، مرة به تكن من أهلي، مرة بس، غدا بتنفذ صلاة الأوابين. أنت العمل نزلت لمصلى العمل، استأذنت من الرئيس، يقول الإمام أحمد من كان في عمل يعني أجير فلا يصلي نافلة حتى يستأذن من
صاحب
العمل، إن هذا نافل، صاحب العمل البقاء تحت أمره إيش
واجب.
وخدمة الإجارة واجب. إيه، بعض الناس كذا عنده جهل، راح أنا عبد ربي راح أسوي شيء ويترك العمل الفرض،
يترك العمل الفرض. والله يقول أوفوا بالعقود، عقد عمل أنك تقعد مع صاحب العمل حتى يصرفك، سواء كان موكل عليك في الدولة مديرك بالعمل أو أنت أجير تعمل في عند مدير مؤسسة، أنت أجير عنده تأخذ بالأجرة. فالبعض يتساهل كده، وين المعاملة الفلانية؟ والله الموظف وين؟ آه معليش تركنت أنا أتسنن في المصلى بغير إذن من؟ أخللت بالواجب يا فمن فقه الإنسان لا يشتغل بمستحب ويترك إيش؟ الواجب. نعم. ثم إنه اشتغاله بالواجب أجره أكثر من المستحب. كيف؟ الله يقول وما تقرب عبدي إليه فوقع في الإجارة فرض. فمتى يظهر أثر هذا الفرض؟ إذا قام مقتضي يشتهي صلاة الظهر تقول لا الله أمرني بوفاء عقود بقعد وجرت، إنك ما تخطيت أمر الله بالإجارة أو فيت بالعقد وجرت وأديت الفرض عليك، وأديت عبادة إيش؟ التزام العقد وهي فرض. لأن الناس عندهم بعضهم كثير منهم يا إخوان تأويلات كما يسميها ابن الجوزي تأويلات فاسدة، يقول أصلي الرب أنا من رايح العب. طيب فرضا تلتزم بالعقد سواء كان في مؤسسة إجارة تكون عقد إجارة أو في عند الحكومة تأخذ راتب على هذا الوقت، ما تخرج إلا بإذن وتدخل هكذا المصلى وتترك الناس تقول أنا أتسنن تستأذن. طيب فجيت تستأذن وظننت أن الساعة 12 يعني بالضبط، أخطأت في عقلها، جيت تكبر إلا تشوف الساعة تقريبا 12:05 أو 28 دقيقة، باقي 4 دقائق على الأذان، وجيت تكبر في مصلى ومقت، تقول إيه الساعة خطأ أو توهمت، وش تسوي؟ لا تكبر، لا تكبر الذي منعك الحديث وهو أنها صلاة وقت منهي عنه، وتؤجر إن شاء الله أجرين، الأجر الأول من هم بحسنة لم يعمل كتبت له حسنة، الثاني عملك بحديث عقبة اللهم ارضى عنه، وهو أنك تركت الصلاة في وقت النهي أجرين. فإياك أن تهاون بحدود الله يا عبد الله، إياك أن تهاون بحدود الله. أنا أعلم أن بعض الناس إلى الآن من مبتدئي العلم أو من جهال العامة إذا جاءت المسألة نافلة يتساهل بحدودها، يعني يقول هي نافلة أصلا، هل هذا صحيح؟ ذكر ابن تيمية فائدة عزيزة في كتاب شرح العمدة رحمة الله عليه، أنك إذا جئت تقوم بوظيفة النافلة فإما تؤديها على وجهها بحدودها وصفتها ولا لا تؤديها، لأنك أديتها بغير هذا تكون متلاعب بالعبادة. صحيح؟ أشبه لكم شيء، الاعتكاف اتصل بعض الرفاق يحبون بعض وشوي يغيرون جو، اعتكاف السنة يا شباب اعتكاف، كأنها نزهة تشبه الخيام، أعوذ بالله، وعبادة وكذا، ويقعدون كيك ويجيبون ويصرفون في الحرم ويضحكوا ويطلعون ويجون، والله شفت لك ساعة ويطلع يشتري ويجي، يا أخي لا تعتكف ما يجوز لك، والله حرام، في صورة عند الناس أنه إيش ما اعتكف، هو متلاعب بالعبادة، فإما تعتكف اعتكاف صحيح ولا تعتكف كما ذكر ابن تيمية، إما تؤدي النافلة على وجهها أو لا تؤديها، حدود تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالله رسم كما رسم سبحانه بالفرائض حدود وصفات وأعداد، رسم للنوافل كذلك حدود وصفات وهيئات وأعداد، صلاة الليل مثنى مثنى كما سيأتي معنا، لا حدود لا تخالف فيها، تقول والله مشتهي وصلي 12 ركعة متصلة فيه نافل أصلا، لا تبتدع، صلي كما كان النبي يصلي 9 7 5 3 1 2 2 2 2 أو 3 ركعة كما سيأتي الليلة إن شاء الله في ذكر صفات قيام الليل. نعم حديث اللي بعد، ثم قال خرج رسول الله على أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين حين تمضوا الفصال، دعاهم إلى الصلاة في إيش؟ في مثل هذا الوقت وهو صلاة الأوابين إذا اشتد الحر آخر وقت للضحى وهو أفضلها وهو أفضلها. طيب أشكل على بعض الناس أثر عن ابن عمر أظن في صحيح البخاري رأى ابن عمر ناس يصلون الضحى في المسجد قال بدعة. ما الوجه؟ أحد وجهين، إما أنه لم يسمع في أصل صلاة الضحى، ولعله بعيد مثل ابن عمر كان يتقصى أحوال النبي. صلاة الضحى يعني إذا كانت في عامتنا اليوم مشهورة فكيف الصحابة؟ الوجه الثاني أشار إليه الشاطبي يظنه الاعتصام، قال لعله يراهم أو رآهم يصلون جماعة أو يصلون في المسجد، فلم يكن عنده دليل على أن صلاة الضحى تكون في المسجد مثلا. أي نعم، وإلا هي مشروعة باتفاق، لا أذكر أحد خالف الآن في صلاة الضحى وهي مثنى مثنى صلاة الضحى. ما الدليل؟ يعني جاء عن النبي أنه صلى الضحى 8 ركعات قارتم هاني وكان ذلك ضحى، وما سميت صلاة الفتح حينما فتح على النبي مكة بوب عليها على أنها من صلاة إيش؟ الضحى. فصلى 8 ركعات. كيف تصليها؟ مو بأربعة أربعة غير تسليم، لا تنتين تنتين، لأثر ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فلا تصلي الضحى أربع أربع متصلة حتى تحصي 8، بل تنتين 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 إلى آخره. طيب الحديث اللي بعده،
قال النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة الليل مثنى وثنى مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.
طيب هذا الحديث هل هو حجة في بيان العدد ولا الكيفية لصلاة الليل؟
الثاني.
في بيان الكيف، لأنه جاءت رواية عند النسائي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى. ومن هنا رد من حدد صلاة الليل ب11 ركعة، وهذا القول لبعض كبار علماء المعاصرين وهو فيه نظر، إن لم يسبق إليه، فالعلماء في القديم متفقون على جواز صلاة الليل بلا عدد ومختلفون في الأفضل، فلم يقل أحد إذا زادت 11 بدعة، والصواب ما ذكروا رحمة الله عليهم ونقل خلافهم المغني رحمة الله عليه. طيب صاحب المغني، فقيل حينئذ لمن قال أن الزيادة 11 محدثة في صيام الليل في قيام الليل، قيل له: لقد قال النبي صلاة الليل مثنى 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 مثنى. فرد الشيخ ومعه حق، فنذكر القول الذي له والذي عليه، فقال: إنما هذا السؤال عن الكيفية، والدليل ما روى النسائي في سننه في رواية: كيف صلاة الليل يا رسول الله؟ قال: مثنى مثنى. هذه كيفيتها، اثنين اثنين اثنين، لا علاقة لها بالعدد. أما العدد قالوا قد جاء مصرحا به فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فقالوا: إذن هذا محدد، كما أن النوافل
الراتبة في النهار 12 ركعة أقصى شيء، فلا تجوز تجيب 12 14 14، فكذلك قيام الليل محدد. فرد من وجهين. الوجه الأول اتفاق العلماء كما نقله صاحب المغني وغيره من غير خلاف، عند النقل نقولات كثيرة عنهم من أئمة الدين السابقين، أنه يجوز بلا عدد إلا إذا راد يوتر، يوتر آخر الليل بركعة مثلا، توتر له ما قد سلف. فلم يقل من أحد المتأخرين أنه محدث، أنه محدث. الثاني ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة، الحديث وفيه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ، ثم فصلى ثم صلى ثم صلى ثم صلى ثم صلى ثم صلى ثم يعني أوتر بركعة، هذه كم؟ 13، أي 13. طيب إذن انكسر حد 11، أول ما انكسر حدها خلاص، أي نعم، فلا يقبل إذن، فليس براجح القول بأن بدعة ما زاد على 11، والصواب أنها تجوز، لكن لا شك أن يصلي بالكثرة هذه ويترك ما كان عليه النبي يترك الأفضل، فالأفضل 11 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، وكان أكثر فعله 11 ركعة صلى الله عليه وسلم. إذن لا يدل الحديث مثنى مثنى على الكمية بلا عدد محصور، يدل على الكيفية، فلا تستدل بهذا الحديث على الكمية، بل قل هيئة قيام الليل كما وصف ذلك ابن عمر فقال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. إذن هذه أفضل هيئات صلاة الليل، وإلا صلاة الليل جاءت بعدة هيئات ذكرناها من قبل، جاءت 9 ركعات متصلة تجلس في 8 والـ9، جاء ب7 ركعات متصلة تجلس في 7 في 6 والـ7، توتر 5 ركعات متصلة لا تجلس إلا في الأخيرة، ب3 متصلة لا تجلس إلا في الأخيرة. لكن أفضل الهيئات هذا الذي قاله الرسول، أي يقول صلاة الليل كأن ما في غيرها، كأن ما في هيئة غيرها، يدعى على فضلية. قال صلاة الليل يعني في أفضلها وأكملها أن تصلى مثنى مثنى مثنى. ويشكل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي حيث عائشة رضي الله عنها قالت: فصلى 4 ركعات يعني ابتدأ بهن، فلا تسأل عن حسنها، نعم، وطولها، طولها وحسنها. فقال بعضهم: إنما هي 4 ركعات متصلة. قال آخرون: كلا، إنها 2 2، وكونه جمع بين 4 ركعات في هذا الوقت لا يعني أنه صلىها 4 متصلة. فإذا حصل عندك احتمال فتذهب حينئذ ليش؟ أي نعم، إلى المحكم أن ابن عمر قال صلاة الليل مثنى والنهار مثنى مثنى، وكلام النبي نفسه صلاة الليل مثنى مثنى، إذا لا إشكال في ذلك. وهل تلك الصلاة التي ذكرها ابن مسعود وعائشة وثلاث من الصحابة بأسانيد صحيحة 4 ركعات لا تسليم فيهن تعدل مثلهن من قيام ليلة القدر؟ فضل عظيم هذا جدا، فهل تدخل ضمن قيام الليل؟ كلا. هذه صلاة مستقلة، نعم، بعد العشاء، قال بعد العشاء ولم يقل النبي أنها من قيام الليل، طيب، ولم يقل أنها من قيام الليل. وحتى تختبر أمر التوفيق. سبحان الله، أسألك سؤال ولا تجبني، أجب في نفسك. منذ كم سمعت أهل الحديث في هذا العصر يذكرون 4 ركعات؟ يقول والله من 5 سنين. كم مرة فعلتها؟ يقول 7 مرات، بس أو مرتين، لتعلم أن الأمر توفيق. صحيح ولا من لا يريد أن يكون له حظ كأنه قام في ليلة القدر بهذه الركعات؟ يعني أجور كبيرة جدا، أجر كبير. نعم، ولكن الله يصطفي من يشاء من عباده للقيام بمهمات التعبد له، ويمنع من يشاء. ونسأل الله أن لا نكون من المحرومين، نسأل الله أن لا نكون محرومين. ومن أعظم أسباب ترك حرمان العبادات ترك معصية رب الأرض والسماوات وطعام الشبهة. قال ابن القيم أو غيره: إن طعام الشبهة أو الحرام لفيه تأثير على القلب شديد، لذلك آدم لمن أكل أكله هبط إلى الأرض. فالأكل انتبه منه، تورع، فلا تأكل أي شيء، ولا تأكل أموال اليتامى، ولا تغش في تجارتك فتشتري بهذا المغشوش طعام فتأكله، فإن هذا من أشد ما يصرف العبد عن حقائق الآخرة، التعبد لله والقيام بوظيفة العبودية كما ينبغي. قال: فإذا خشي الصبح، فيه دليل على إيش؟ أنه ينتهي قيام الليل بالصبح. واختلف العلماء رحمهم الله في الوقت الذي ينتهي فيه قيام الليل، فجماهير العلماء أنه ينتهي بالصبح، وقال بعضهم بل يمتد حتى يصلي الفجر. وقد أورد مالك في موطئه آثار تدل على أنه عن ابن عباس وعن غيره يمتد إلى أن يصلي الفجر، وحملها ابن عبد البر وهو الصواب على أن ذلك محمول على ما يسمى بالضرورة. يعني عند الاختيار، ما تقعد عند الاختيار الساعة 5:43 أو 42 باقي على ذان دقيقة ولا تقوم توتر مثلا ولو بركعة، فيأخذ الإنسان في اللعب ولا هو بجواله حتى أذن الصبح. لا، انتهى عليك وقت قيام الليل. لكن سبحان الله، شغلت كما شغل النبي وفد عبد القيس، ضيف جاك عيادة، أخذت ولدك عيادة، أذن الصبح وانت في العيادة، أخذت المصلى، بين أذن الإقامة صلي قيام الليل. فهذه حينئذ أي ضرورة، كما ذكر ابن عبد البر جمعا بين آثار الصحابة عن ابن عباس وهذا الحديث إذا خشيت الصبح. فجمع ابن عبد البر أنك ما تختار لين يأذن تقوم تصلي، هذا يخشى أن تلاعب العبادة، لأن له وقت. قال: فإذا خشيت الصبح، معناها الصبح آخر وقت ليش؟ لقيام الليل. لكن سبحان الله معاير الساعة إلى آخره، فجأة قمت لقيت الأذان يأذن، الحمد لله عندك خاصة في عصرنا، نشكر الله على فضله، 25 دقيقة تقدر تصلي فيها حتى 11 ركعة مع اختصار، يعني مع الاختصار في القراءة 11 ركعة. فإذا فاتك هذا الوقت وصليت الفجر وفاتك من كسل، فانتقل للشفع حينئذ، كما رواه ذلك بعض أهل السنن أن النبي كان إذا فاته قيام الليل من وجع أو كسل قضاه ما بين الفجر والظهر 12 ركعة، يعني صلي شفع، صلي إيش؟ شفع. فأنت على مراحل: الأولى أنت كمخير تصلي في أول الليل أو وسطه أو آخره، بشرتنا بذلك عائشة تسهيلا للأمة، كل ذلك تقول كان النبي يفعله، يصلي من أول الليل، من أوسطه، من آخره، اللهم صلي عليه. فاتك قيام الليل ينظر ليش فاتك، أذن الصبح ليش أذن الصبح ما صليت؟ فإن كان من عذر كما ذكر ابن عبد البر، فعندك من بعد الفجر، من بعد أذان الفجر إلى القيام، إلى إقامة الصلاة، تصلي 3 دقائق قبلها، 2 ركعات تروح المسجد. أي نعم، متر قبل الفجر، كما أفتى ابن عباس وذكر مالك في الموطأ عن ابن عباس. طيب، ف
فأتتك فأتتك لوجع أو مرض حتى قمت على إقامة الصلاة أصلا ما أنت قادر متعب ومشقة، فقمت بالكاد صليت الفجر من كسل أو مرض صليها شفع من بعد الفجر عندك للظهر. فإذا كان عادتك صلي خمس صلي ست، عادتك صلي سبع صلي ثمان. قال العلماء لأن ما عادت النبي كان يصلي 11 فذلك صلي 12 شفاعه صلى الله عليه وسلم. نعم، غير أن لا يتلاعب الإنسان بعبادة يمهل وهو مختار ويخليه يأذن ويقوم يصلي. هذا قال به بعض العلماء، لكن قول يخشى فيه شذوذ أو أنه مرجوع، لأن جماهير الفقهاء والعلماء على أنه إلى الفجر، والنص واضح قال فإذا خشيت الفجر فأوثر، فدل على أن وقت الوتر إلى إيش؟ طلع إلى الأذان. واليوم طبعا في الغالب ما يأذن على الوقت، يعني يقول ابن عثيمين لو صبرت خمس دقائق تتحقق دخول الوقت بعدها. نعم خمس دقائق هكذا يقول الشيخ، وغيره يقول كثير النصف. المهم يعني المسألة الآن ترجع إلى الحسابات الفلكية، ليس لها رؤية مثل بلال يرى الفجر ويرى انشق الصبح ويؤذن، يرجع الحساب الفلكي، والأصل بقاء الليل عند الشك. نعم طيب اقرأ.
وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حا وحدثنا محمد بن عباد واللفظ له قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر عن طاووس عن ابن عمر حا قال وحدثنا الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. وقال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثاه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وقال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب وبديل عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا بينه وبين السائل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر، فقال له مثل ذلك. قال وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب وبديل وعمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر حا قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب والزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرا بمثله وليس في حديثهما، ثم سأله رجل على رأس الحول وما بعده.
أكمل عشان نبدأ الأسبوع الجاي بمن خاب لا يقوم أكرم
الله. وقال وحدثنا هارون بن معروف وسريج بن يونس وأبو كريب جميعا عن ابن أبي زائدة قال هارون حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني عاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بادر الصبح بالوتر.
نعم، إذن كما جاء في حديث آخر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولا تجعل الوتر في وقت الصبح، لأن الوتر متعلق بقيام الليل، وإن طلع الصبح ما يسمى ليل. وقد قال الله تعالى يا أيها المزمل قوم الليل، فحينئذ فرق الرب بين الليل والصبح فقال أليس الصبح بقريب؟ وذلك قال صلاة الليل مثلا مثلا، فإذا غيب الصبح كيف تصلي في وقت الصبح قيام الليل؟ انتهى وقته، إلا بالاستثناء ذكر ابن عبد البر إنسان مشغول مع ورده في طوارئ في مستشفى وأذن الفجر وتو راجع البيت أو تو أذن يصلي ما بين أذان والإقامة وتر وتحسب له قيام الليل للاضطرار اللي حصل له مثلا. نعم. ولكن هذا الوتر الذي يصليه إما أن يوتر بواحدة أو ثلاث أو خمس، نعم كل ذلك جائز، ولا يصلي بعد الوتر لقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هل يجوز يصلي بعد الوتر؟ نعم. قال الإمام أحمد يصلي ركعتين جالسا، فثبت عند مسلم وغير النبي كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا صلى الله عليه وسلم، لكن لو صلاها في غير جلوس جاز أيضا، أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى نعم بعد الوتر يعني ركعتين أو كما أو أنه أمر بذلك. المقصود أن جعل آخر صلاة بالوتر الوتر على استحباب، على استحباب لكن ليس على الحتم والإيجاب. فلو صليت بعد ركعتين كان تكون امرأة مثلا خلصت من شغل البيت أو رجل خلص من تجارته وخاف أنه ينام، ففعل بوصية النبي لأبي هريرة، أوصاه النبي أن يوتر قبل أن ينام، وكان يفعل أبو بكر الصديق والإمام أحمد، فأوتر الرجل خشية أنه لا يكون له قيام في الليل، وهذه وصية الرسول، فقال صلى الله عليه وسلم من كان له طمع أن يقوم آخر الليل فليقوم آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، ومن لا فليوتر يعني قبل أن ينام. وذلك أوصى أبو هريرة، أوصى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، وكان يوتر قبل إيش؟ يوتر قبل أن ينام. فقمت سبحان الله المرة دي قمت قبل الأذان بعشر دقائق، فهل تصلي؟ الأفضل تشتغل بالتسبيح والدعاء والاستغفار ونحوها. ليش؟ تراعي النص النبوي يقول لك الأفضل لك يا النبي يعني أن تجعل آخر صلاتك من الوتر، خلاص أوترت أول الليل، وهل تنقض الوتر بوتر؟ فعله ابن عمر وهو مرجوح، لم يوافق عليه أكثر الصحابة، وهو نقض الوتر بالوتر، لأن هذا بيسمى وتر، والنبي قال لا وتران في إيش؟
في ليلة،
في ليلة. فحينئذ اشتغل بالتسبيح وهذا، وخلي آخر صلاتك اللي صليتها إيش؟ وتر، ولا توتر مرة أخرى لأنه قال لا وتران في ليلة. لكن أحببت يعني أحيانا تكون في العبادة المرجوحة معنى ليس في العبادة الراجحة، فتكون أفضل من جهة صلاحها للقلب، إصلاحها للقلب، فيقول أنا لما أشتغل بصلاة أحس فيها بشيء من شيء ما ربما أجمع همتي أكثر من كذا في حال هذه، ولا في الجنس لا، تسبيحك وبعدك عن الصلاة الوقت أفضل، لأن الله يحب آخر شيء يكون ويش وتر. لكن يقول أنا بقعد مغير صلاة عارف نفسي بمسك الجوال ومدري شلون، كان أرجح لك أنك إيش صلي حتى لا تنشغل عن الذكر وعن. نعم اقرأ.
وقال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع أن ابن عمر قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر بذلك. وقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثني زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرهم. وقال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثني أبو مجلز عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. وقال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلز قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. وقال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن أبي مجلز قال: سألت ابن عباس عن الوتر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. وقال: وحدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المسجد فقال: يا رسول الله، كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى فليصلي مثنى مثنى، فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى. قال أبو كريب: عبيد الله بن عبد الله، ولم يقل ابن عمر. وقال: حدثنا خلف بن هشام وأبو كامل قال: حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر قلت: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال: قلت: إني لست عن هذا أسألك. قال: إنك لضخم، ألا تدعني استقرئ لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه. قال خلف: أرأيت الركعتين قبل الغداة؟ ولم يذكر صلاة.
طيب، هذا الحديث الأخير فيه بعض الفوائد. كان رسول الله، يعني سألت ابن عمر، يقول أنس ابن سيرين، سألت ابن عمر قال: أرأيت الركعتين قبل الغداة أطيل فيهما القراءة؟ الركعتين قبل الغداة وش هي؟
راتبة الفجر.
قال: هي خير من الدنيا وما فيها. قال: أطيل فيهما القراءة. النبي كان يصلي مخففتين كما روى المسلم في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالأولى من الصبح قام فصلى ركعتين، وذكرت في رواية أنه كان يصليها خفيفتين، حتى لا أدري أقرأ بهم الفاتحة أو لا. فهنا ابن عمر استطرد، هذا الاستطراد هو أن يجيب السائل بزيادة على إيش؟
على مسألته،
على مسألته، وهو محمود. ويدل عليه ما رواه مالك الموطأ أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن نركب البحر ونحمل معنا القليل الماء، أفنتوضأ من البحر؟ الجواب حينئذ كان ينبغي أن يكون لو ما استطرد النبي، لو ما ذكر النبي استطرادا، مش يكون
هو الطهور ماءه،
هو الطهور ماءه. فلما حصل الاستطراد المستحب أو الأفضل في الإجابة هو من كرم العلماء، النبي أشار هذا الكرم بقوله: الحل ميتته. وهذا يفعله كثير ابن تيمية في الفتاوى. شوف كيف يسأل مسألة ويستطرد بصفحات ثم يرجع المسألة، هذا جائز. لكن أنكرت على بعض الطلبة يحضر معنا ويتوشوش مع بعض الطلبة، يقول يعني المعلم يستطرد، ما في شيء، يسهب. يسمونه ايش يا اخي يسرين؟ يسهب. طيب هذا الاسهاب اذا صار على وزن حلم ميتته محمود ولا مذموم؟
محمود سنه.
بس بعض الناس، يعني اقول بعض الناس مو كلهم، يعني لما يحط يعني نقد يكون عنده يعني مثل ما تقول محبه لمطلق النقد، فينبغي ان يسال قبل لا ينتقد. يعني حنا ما نزعل ما ننتقد، لكن كيف تنتقد؟ إيه؟ هذا الانتقاد ليجعل الانتقاد هذا إنسان ما هو متكبر، يجعل مطلق الانتقاد، لكن الانتقاد ينبغي أن يكون على وجه صحيح يعرف، ولا انتقاده سيكون كلام على غير علم. إذا استنكر هذا الأمر يكون كلام على غير علم ولا أي نعم. ولكن لما صلى جابر انتقده شخص انتقاد غير علمي، فلما زعل جابر هل معناها إيش؟ أن جابر يزعل من إيه؟ متكبر يعني؟ ما هو فاهمين الشباب بعضهم الله يهديهم. صلى جابر وثيابه معلق على المشجب، فجاء رجل يعني منتقد ناصح جابر، قال إيش هذه الصلاة يا جابر؟ قال فعلت ذلك لأقتدي بأحمق مثلك، يعني بلغة العرب أحمق غبي. ليش وصفه بالغباء هنا؟ أي أنك هجمت من غير بحث وأنت ليس تفهم العلم، وقدامك اللي يصلي الآن فقيه، فأقل ما فيها قل له ألا يعني تعلمني يعني الصلاة كذا مستحبة ولا كذا، ولا تفصل وتبحث قبل تهجم على العالم. فلما شافه يهجم من غير بحث أدبه، إيش قال له؟ ليقتدي به الجهال أمثالكم أحمق مثلك. كذا هنا في هذا الحديث أدبه، عاجل العالم الفقيه هو ابن عمر قبل أن يتم كلامه حتى. كذا بعض العامة، لا يا شيخ أنا ما أقصد، أصبر خليه يتم. يقول الشافعي لن تعرف آخر الكلام إلا إيش، لن تعرف أول كلام حتى يتم يعني المخاطب لك آخرة حتى تفهم إيش قصده، لا تعجل عليه. والعجلة هنا من الشيطان وهي تدل على البلادة. ولأجل ذلك لما قال له صلاة الغداء تطيل فيها ولا، قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ما خلى يكمل، خلى ابن عمر كمل. قلت إني لست عن هذا السلك يا ابن عمر. وأيضا خطابه العلمي يا إخوان يختلف عن خطاب القريب، بعض الناس ما تأدب بهذا. اقرأ كلام ابن جماعة في طريقة مخاطبة العالم، هذه مهم، لأن البركة تأتيك إذا أحسنت معاملة أهل العلم. كما قال مالك لما جالست، يعني أنت في فرق بين خطاب قرينك وخطاب الشيخ، أي صح. فمالك جاء رجل، جاء هارون الرشيد وجلس إليه ليتعلم، وكان وقتها ملك، فتكأ مثل مالك، قال لا تجلس أمامي، لا أحدثك حتى جلس الطالب العلم، تواضع. قال فلما جلست هكذا وتأدبت يعني حينئذ استفدت من مالك ما لم يستفده إيش من غيره. فانتبه وانت تكلم أستاذك، نعم لا تكلمه كأنه قرينك، لا تكلمه كأنه قرين، ابدأ بعفا عنك لعل ألا يقال، لا تقول له لا يا أستاذ تراك سأت الظن، سأت الظن معصية، قل وهي وهم، لعله فاتك، قل لعله فاتكم، لعلكم نسيتم يا شيخ، لعلكم، تقول أنت سأت الظن خلاص. نعم يا شيخ تراك اختبته، ففيه أسلوب، فيه مناقة، فيه كلام مع أهل العلم غير قرينك. أكثر الناس اللي ما مارس جلوس مع المشايخ يعني هذا يكلم أستاذه كأنه يكلم إيش قريب، هذا غلط. يجلس أمام أستاذه كجلسة إيش الند، إيه أنت قلت شو أنت قلت، إيه ألا يقال ألا كذا، عفى الله عنكم. نعم هذا على هذا مشى السلف ورفعهم الله. بتمشي على غير طريقتهم تفشل، إيه والله تفشل، هم مشي لن يفلح آخر الأمة إلا من حفظه، مشوا على احترام المشايخ، حسن الظن فيهم، والتأدب عند الخطاب معهم، ترك الكبر والعنفاون عليهم إلى آخره. ما كان يفعل ذلك الخوارج، هم اللي كانوا يقولوا ما هذه الصلاة يا شو اسمه، يقول جابر ما هذا الحديث يا جابر وكذا. فما عرف عن أهل العلم إلا احترام، يعني ما عرف عن السلف الاحترام أهل العلم وتبجيلهم، ومع ذلك لا يتعصبون لهم، لكن يحاورونهم بأدب وتوقير. وقال عبد الرحمن أبو سلمة عبد الرحمن خسرت علما كثيرا، ندم قال كنت جادل ابن عباس. فالشيخ إذا ضاق صدره منك بسبب سوء أدبك معه لن يعطيك كل العلم، يصرفك يصرفك لأنه ضايق صدره منك، لكن لم تتأدب معه يعطيك كل اللي عنده. صح ولا؟ والآن لسان الحال عنده كثير من ضعف العلم عنده يصرفنا وصرفنا أثر من كب دنياي. ما أتحير واحد زي السلف النجلس، وهذا حال لسان كثير إلا قليل، نسأل الله العافية. أصلا يقول ما بيش أجلس أو شيء دنياي. هنا والسلف كانوا ينتظرون الشيخ يخرج من البيت حتى المس، كما في عند الدارمة المسعود، ويسألونه حتى يرجع. حرص الآن خذ خمة الدنيا في النفس وضعفة الآخرة، طلب أمور الآخرة ضعف، فصارت الأسئلة قليل جدا قليل جدا بالنسبة لأسئلة إيش السلف عن دينهم. المهم قال قلت لست أسألك عن قيام الليل ابن عمر. قال إنك لضخم. فيه تأديب العالم للمتعلم، وأنه ينبغي المتعلم أن يصبر على تشديد العالم عليه. أما الجهل وش يسوي؟ الشيخ شديد والله ما عاد حاضر له. كما سمعت كان شيخنا الغديان عالم الأصول يدب بعض الطلبة ويخرجون يقول خلاص اللي بحاضر الشيخ شد علي. تحملك لتشديد العالم لتأديبك عبادة. أما رأيت كيف النبي أقر، كيف النبي أقر ذلك الصحابي لما قال إنك امرؤ فيك جاهلية؟ لا شك أن الصحابي ذاك يعني لعله مو فقط أنه صبر، بل فرح أن النبي يؤدبه في نفسه توقيرا للنبي. فهنا ينبغي أن يتعلم الطالب تحمل شيخه إذا أدب وشدد عليه. النبي قال لرجل إنك فيك جاهلية وتحمل. نعم قال إنك لضخم. ليش قال لضخم؟ لأن عادة من كان ممتلئ، من تعرفون الحمد لله عافانا، فإنه يكون فيه بلادة. قال ابن عساكر توالي كثرة الأطعمة تواليها تسبب مع الوقت بلادة، وليس كما يقول البطن في وقتها تذهب الفطنة الآن لا، مع مر الأيام مثل الدخان يمشي في النيكوتين في الدم وش يسبب غباوة، ويسبب هذا على غير ما يجيبون في السينمات والأشياء يبينون أن الدخان وقت التفكير يضرب هالدخان ويفكر معنا ويوحي للناس أنه يجيب إيش ذكاء وفهم ويضرب من سجارة خمو بصحيحة اللي يجيب بلاده، لأنه يمشي في الدم أشياء وسخة، والذهن وخلايا المخ تحتاج إلى دم نقي. هو بصحيح توسخ الدم لأنه كثير يجيبونه إنه ما شاء الله اخترع المشاريع وطلع لحرق الدخاخين بينه. مو بصحيح هذا. فالمقصود قال إنك لضخم في كباوة. ليش؟ لأنك ما خليتني أتم إيش
أتم
حديثي، لأنك كنت فيك يعني نباهة تصفر علينا أتم حديثي. قال له كان رسول الله يصلي من الليل مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل غداء كأن الأذان بأذنيه، يصلي كأن الأذان يعني إشارة إلى تخفيف الركعتين. خاف أجابه هنا أجابه. فينبغي الإنسان هكذا مع صاحب قرينك مع شيخك مع والدتك خاصة من له حق عليك المعلم والدين ولي الأمر، لا تسارع وتعجل الكلام حتى ينتهي، لأن هذا ينسب للغباوة اللي يقاطع الناس لا يخليهم يتكلمون. اصبر لين ينتهي أفرغت كلمه. آخر حديث أو حديثين. نعم إيه هذا منها، هذه منها إنها من دلائل قلة الأدب مع الشيخ أن تعالج قبل إيش قبل يفرغ. وبالمناسبة جاء في كتاب العلم في صحيح البخاري ما يدل على أنه من الأدب أن لا يقاطع أحد المعلم وهو يتكلم. يعني شوف بعض المعلم مسترسل والطلبة متسلسلين بيفهمون المسألة، فلو عاجله بالجواب لانقطع أي حبل الوصل للفهم لتلك المسألة التي تسلسل فيها المعلم قطع واضطرب الطلبة. هنا جاءت سبحان الله سنة، والله أظن حتى يستفيد منها أهل العلم التقني الدنيوي أصحاب المعادلات الفيزيائية وكذا، وهو أنك إذا كنت مسترسل في بيان حتى معادلة فيزيائية أو شيء من علوم الطب، خل المعلم يفرغ لا تقطعه، فإنه ثبت في الحديث الذي جاء في كتاب العلم النبي كان بينما هو يسترسل يعلم، إذ الإنسان سبحان الله فجأة بسؤال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال الصحابة: لعله سمع ولم يجب، لعله لم يسمع، النبي ما التفت له، واصل حديثه. فهنا الأصل في السنة في المعلم أن يواصل، ما يلتفت الطالب يقطع عليه. الطالب بعض الطلب عنده معجلة ما خلص المسألة، أيوة أصبر خليه يكمل، مش أستاذ لا تقطع الناس حديثه. بل جاء في التأكيد على مواصلة الحديث عمل أئمة الدين، ويروى حتى عن الصحابة، كما أفادني بهذا البحث اللي اطلع عليه الشيخ الفاضل محمد بازمول، وهو أنه وجد هذا حتى عن الصحابة، وقد عين الآن الحمد لله مفتي منطقة مكة، نشكر الله على فضله، يعني تعيين أهل الحديث، نشكر الله على فضله. المقصود وهو أنه اجتمع الإمام أحمد بن معين أو غيره من أئمة الدين، وكتسلسلوا في الفوائد فيما بينهم في مجلس، فقيل: الصلاة أقيمت. قال: نحن يعني في شيء يشبه صلاة، أو نحن في علم، المهم صلوا جماعة وتركوا المسجد. هذا يدل على فضل إيش؟ وتأكيد ترك إيه؟ ترك مجلس العلم، وأنه من أعذار الجماعة تواصل العلم. نعم، ولو أنهم صلوا في بيوتهم. مو هذا مشكلة، هذا الحاصل، إنه يجي ويا فلان يقول: والله درست قبل أجل حلقة هنا 3 سنين. وإذا المعلم كما تفضل أخوكم إنه كان متساهل معه في أدب الجلوس، في أدب المحاورة، فيجي الطالب يعني ما يعرف يتكلم معلم وكأنه ندله، بل يذكر له أشياء تخالف الأدب واضحة. فانظر ابن عمر كيف أدبه، هذا هو المعلم ابن عمر، قال: إنك ضخم، شدد عليه. النبي كان في جاهلية، عائشة قالت: يا غدر اجلس، شددت على رجل لأنه ما قبل منها التعليم. زعل من عائشة ليش؟ قال: أنا أعلم لحنك في اللغة من وين جاء، جاء من قبل أمك، يعني ما ربتك على العربية كانت أعجمية. فامتعض الرجل، قال بيمشي، قالت له: اجلس، قال بصلي، قال وضع العشاء. ثم روت له حديث آخر: إذا وضع العشاء فلا صلاة يعني. فهنا إذن قال النووي، قال: إنما شدت عليه وقال اجلس أي غدر، كي تؤدبه ليحتمل صاحب العلم إذا شدد عليك، احتمله حتى تنسى تتأدب، ولا تجلس يعني تقول. بعضهم يخرج يحكي لأصحابه: والله الشيخ شدد عليه بعد حاضر، غلط هذا يا أخي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر بمثله وزاد: ويوتر بركعة من آخر الليل، وفيه فقال: به إنك لضخم. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت عقبة بن حريث قال: سمعت عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بركعة. فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: أن يسلم في كل ركعتين. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. وقال: وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرني عبيد الله عن شيبان عن يحيى قال: أخبرني أبو نضرة العواقي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوتر فقال: أوتروا قبل الصبح.
ننتقل لدراسة الترمذي، وقوله أوتروا قبل الصبح يدلنا آخر الوتر قبل الفجر. نأخذ ما تيسر، ولعل لا نطيل في شرح سنن الترمذي.